بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، بعث فينا خير أنبيائه ورسله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص عظيمة، من هذه الخصائص أن أعطاه جوامع الكلم وبدائع الحكم، فكان صلى الله عليه وسلم يعبر عن الشيء العظيم بأوجز عبارة وأقصر لفظ، وهكذا كانت وصاياه صلى الله عليه وسلم، تلكم الوصايا التي تكتب بماء الذهب، لها شأن عظيم ومكانة سامية، يقرر فيها صلى الله عليه وسلم قواعد الإسلام ومجامع الخير ومكارم الأخلاق بكلمات بالغات وعظات نافعات، مع كمال نصح وحسن بيان وجزالة لفظ وفصاحة قول، مع رحمة بالأمة وشفقة عليها. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحري بكل داعية إلى الله عز وجل، وحري بكل ناصح وبكل مرشد وبكل موجه أن يرشد الناس إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون محور نصحه ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، إذ هو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، بل هو قدوة الناصحين وإمام المرشدين عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم العظيمة ما وصفها بعض أصحابه رضي الله عنهم بأنها وصية مودع، ولا تسأل عن المودع بما يوصي، فكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن السلمي: أتينا العرباض بن سارية، وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قال فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، أي أنهم زاروا العرباض بن ساري رضي الله عنه وأرضاه يريدون الفائدة، يريدون أن يسمعوا شيئا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العرباض بن ساري رضي الله عنه كما قال أهل السير أنه من أهل الصفة وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على سماع الفوائد والوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الوصايا التي يظن أنها قد فاتتهم في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وفي لفظ صلاة غدات، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا، وفي لفظ فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا يعظ النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم المواعظ والوصايا، موعظة اتصفت بثلاث صفات: بليغة بلغت من الفصاحة والبلاغة والتأثير إلى أنها أثرت في القلوب وفي رقتها وفي العيون واستدرار دمعها، أيضا كذلك اتصفت بأن القلوب منها وجلت وأيضا العيون منها ذرفت. والموعظة أيها الإخوة هي الكلام الذي فيه ترغيب وترهيب، يكون فيه ترقيق للقلب وتخويف وزجر، فيؤثر ذلك في القلب فيوجل ويخاف ويخشى الله عز وجل، وتدمع العين وتستدر دمعها خوفا من الله تبارك وتعالى. والمواعظ إنما تكون بما يرقق القلوب، وأعظم ذلك الوعظ بما جاء في كلام الله عز وجل وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون الوعظ أبدا بالأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة أو القصص الملفقة أو المنامات أو نحو ذلك مما يختلقه الناس مما استعاض به البعض في هذه الأزمنة عن وصايا ومواعظ الوحيين. ففي هذا الحديث معاشر الإخوة يعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان في الموعظة ما يشعر بالتوديع فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أوصنا، أو بماذا تعهد إلينا، وهذا يدل على حرصهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأربع وصايا عظيمة يجب علينا معاشر المسلمين أن نتأملها وأن نعمل بها، فإنها جمعت الخير كله، من تمسك بها نجا وأفلح وفاز وحصل خيرا عظيما في دينه ودنياه، ومن ضيع تلك الوصايا هلك وخسر وتكالبت عليه الفتن والشرور. ما هي هذه الوصايا أيها الإخوة؟ أول هذه الوصايا الوصية بتقوى الله. تقوى الله جل وعلا وصية الله للأولين والآخرين. أهم ما تستجلب به الخيرات والنعم وتتقى به الشرور والفتن والمحن تقوى الله جل وعلا وملازمة ذلك في السر والعلن في الغيب والشهادة. والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أن يجعل له مخرجا من كل بلاء، من كل فتنة، من كل بلية وشر في الدنيا والآخرة. ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والعاقبة للمتقين، العاقبة دائما لأهل التقوى. ويمكن العبد في هذه الحياة إذا هو اتقى الله عز وجل وصبر، كما هو حال أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهذا ظاهر كما في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ولما وقعت الفتنة في زمن التابعين جاء نفر من التابعين الناصحين الحريصين على المخرج من الفتن والسلامة، جاءوا إلى طلق بن حبيب رضي الله عنه ورحمه ومن كبار التابعين، وقالوا قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها. وهذا أيها الإخوة نستفيد منه فوائد كثيرة، منها أولا أن التقوى مخرج من الفتن وسلامة بإذن الله عز وجل. أيضا كذلك من الفوائد أن الإنسان إذا وقع عنده ما تلتبس به الأمور ويلتبس فيه الحق بالباطل عليه أن يتعلق بالله عز وجل، ثم يلجأ إلى كبار أهل العلم الراسخين فيه، فإنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما قال الله جل وعلا مبينا خشية أهل العلم به جل وعلا العارفين به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ميمون بن مهران رحمه الله من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. فهم جاءوا إلى طلق مباشرة وسألوه عن المخرج، فقال رحمه الله هذا الجواب العظيم المختصر، قال اتقوها بتقوى الله. قالوا أجمل لنا التقوى، أعطنا مختصر معنى نفهم به تقوى الله جل وعلا. وهذا أيضا من حرصهم، من حرص السلف رحمهم الله على الفائدة وعلى والصدق في السلامة من الفتن. فقال رحمه الله وتنبهوا إلى هذه الجمل الست، قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. يعني أن تعمل بطاعة الله عز وجل في هذه الحياة، ويكون هذا العمل على بصيرة وعلى هدى، ويكون الدافع على ذلك رجاء ما عند الله عز وجل. وأن تترك المعاصي، وأعظم المعاصي الشرك بالله عز وجل، ثم البدع والمحدثات، ثم سائر المعاصي، أن تترك هذا أيضا على نور وعلى بصيرة، لأن الله حرم كذا، لأن الله نهى عن كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا، ويكون الدافع في هذا الترك الخوف من الله جل وعلا. وبهذا يعلم أن تقوى الله عز وجل ليست مجرد كلمة يقولها المرء بلسانه أو دعوة يدعيها، إنما تقوى الله جل وعلا جد واجتهاد ونصح للنفس بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه بما يرضيه، ولا سيما فعل الفرائض والواجبات والبعد عن المعاصي والمنكرات. فمن كان هذا شأنه نال بإذن الله عز وجل العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. تقوى الله جل وعلا تجعل هذا اللسان لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بحق، لا يتكلم إلا بصدق، تجعل هذا القلب لا ينطوي على عقيدة مخالفة أو على منهج مخالف أو على ضغينة أو على حقد أو غل أو حسد. تقوى الله جل وعلا تجعل هذه اليد لا تكتب إلا خيرا، وكذلك هذه الرجل وهذه القدم لا تمشي إلا إلى خير، وهكذا سائر الجوارح. هذه الوصية الأولى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية في هذا الحديث العظيم السمع والطاعة لولاة الأمر، وذلك سبب لصلاح الدنيا واستقامة الأمور وانتظام المصالح، وهي مقيدة بأنها في غير معصية الله. فطاعة ولاة الأمر هي تبع لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يأمرنا ربنا جل وعلا وينادينا بعنوان الإيمان بهذا الأمر، لنعلم أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل هو دين ينبغي أن يتقرب العبد به إلى الله عز وجل. وسيأتي الحديث عن هذه الوصية في حديث آخر من وصاياه صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة لزوم السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة العظيمة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي هذا اللفظ الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا أيها الإخوة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه يخبر عن أمر مستقبل لم يقع، وكل أمر يخبر عنه صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلية وأنه لا بد وأنه سيقع فلا بد أن يقع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقد أخبر عن وقوع الاختلاف بل كثرة الاختلاف، وقد أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكون هذه الفرق المخالفة كلها في النار لا يعني الخلود في النار، فهناك من يخلد في النار والعياذ بالله، وهناك من يدخلها ثم يخرج منها، وهناك من يتوعد بالنار، لكن النجاة لمن اتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبعث في قلب المؤمن الحرص الشديد والشفقة على أن يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم إن من عاش من الصحابة أدرك هذه الفتن، ومن ذلك فتن الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وعلى علي رضي الله عنه، واستمرت الفتن والاختلاف والتفرق إلى يومنا هذا، وتكثر كلما ابتعد الناس عن السنة، عن الجادة الصحيحة، عن الجادة السوية، عن الصراط المستقيم الآمن الذي يوصل بإذن الله عز وجل إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم والورود عليه، ويوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعش سيرى اختلافا كثيرا، كأنه قيل يا رسول الله ما المخرج؟ ما النجاة إذن؟ ما السلامة؟ وما طريقها؟ فكان الجواب: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي الأضراس كناية عن شدة التمسك وعدم الحيد عن السنة. ولذا فإن من الضوابط المهمة أيها الإخوة لاجتناب الفتن واجتناب التفرق والاختلاف لزوم الكتاب والسنة، الاعتصام بالوحيين، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل العز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة وسلم من الفتنة ونال خيري الدنيا والآخرة. فالنجاة أيها المسلمون، النجاة عند الاختلاف والسلامة من الفتنة، إنما تكون بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن البدع والأهواء، وأن يحكم المرء السنة على نفسه فيما يأتي ويذر في حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وجميع شؤونه. ومن كان هذا شأنه فإنه يعصم ويوقى بإذن الله عز وجل من كل شر وبلاء وفتنة. وأما من يرخي لنفسه العنان ويطلق لهواه الزمام، فإنه يجر على نفسه الشر وعلى غيره من عباد الله جل وعلا. فاحرص يا عبد الله على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من عمرك، تعصم وتوقى وتغنم بإذن الله جل وعلا. الوصية الرابعة والأخيرة في هذا الحديث الحذر من البدع والمحدثات والأهواء، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيحذر المسلم من جميع المحدثات التي خرج أصحابها عن الجادة، وهي مردودة عليهم لأنها مخالفة للسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه ولا يقبل، وإن استحسنها الناس. وليس في الإسلام بدعة حسنة. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة والمتعلقة بوصايا الحديث السابق ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذه ثلاث وصايا عظيمة. بتحقيق هذه الوصايا عملا وعلما، علما وعملا، يتحقق العز وتتحقق السعادة وينتظم أمر المسلمين وتصلح حالهم بإذن الله عز وجل. وبتضييع هذه الأمور يختل الأمن وتعم الفوضى وتؤول حال الناس إلى أسوأ حال والعياذ بالله. الوصية الأولى في هذا الحديث السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وعدم نزع اليد من الطاعة أو الخروج على إمام المسلمين أو مفارقة جماعتهم، فإن مثل هذه الأعمال تؤول بصاحبها إلى الضياع التام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وصف عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، وصف من كانت هذه حاله بالجاهلية. لماذا؟ لأن أمر الجاهلية فوضى، والذي يحكمهم ويسودهم شريعة الغاب، لا يسمعون لأمير ولا يلزمون جماعة، ولهذا تعمهم الفوضى، يكثر فيهم السلب ويكثر فيهم النهب، ولا يطمئن ذا مال على ماله وذا عرض على عرضه وذا تجارة على تجارته، بل القوي يأكل الضعيف، وتعم الفوضى أرجاء الأرض كما كانت في حال الجاهلية. ولهذا يجب علينا معاشر المسلمين أن نتخذ هذا الأمر دينا وقربة إلى الله عز وجل. يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة الأمر طاعة لله جل وعلا وطلبا لرضا الله تحقيقا لمصلحة الأمة أمة الإسلام، لأنه لا إسلام أبدا إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فإذا خرج الإنسان من الطاعة وفارق الجماعة ذهبت المصالح كلها. كيف يتحقق للمؤمنين أمن بدون ولاية وجماعة؟ كيف تقام الصلاة ويجتمع المسلمون في المساجد؟ وكيف تقام معاقل العلم التي ننعم بها وينعم بها الكثير من المسلمين اليوم؟ وكيف تتحقق المصالح بحال أناس فوضى لا ينضوون تحت راية ولا يجتمعون تحت ولاية؟ ولهذا على المسلم أن يحذر كل الحذر أن تكون حاله كمن قال عنه عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. ومن الذي يرضى لنفسه أن يفارق هذه الحياة ميتا ميتة جاهلية والعياذ بالله؟ الوصية الثانية في هذا الحديث العظيم المبارك تحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية والبعد عن العصبيات المحمومة والنزعات العرقية والتجمعات الباطلة والتجمهرات الزائفة التي يدعو إليها ويبعث إلى إيجادها إما تعصب مذموم أو أهواء وأطماع أو نحو ذلك من المقاصد والأهداف. ومن انخرط في مثل هذا الطريق ومثل هذا التجمهر فقتل فقتلة جاهلية والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر المؤمن من مثل هذه المسالك ومن هذه الطرائق، وإن كثر دعاتها وزينوا لها. الوصية الثالثة في هذا الحديث العظيم حفظ وحدة المسلمين والمحافظة على مكتسباتهم ومراعاة حرماتهم وعدم إخفار ذممهم وعدم التعرض لأحد منهم بأي نوع من الضرر أو أي نوع من الأذى. ومن لم يكن كذلك فخرج والعياذ بالله على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم ولا يتحاشى من مؤمنهم ولا يفي لذي عهد عهده، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه براء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فليس مني ولست منه. نعوذ بالله من هذا الحال. كيف يرضى المسلم أن يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله؟ فهذه التوجيهات المباركة معاشر المسلمين ينبغي أن يودعها المسلم قلبه وأن يحفظها وأن يحافظ عليها، وألا يوجد في قلبه تجاه هذه التوجيهات أي سخيمة أو غل أو كراهية أو عدم رغبة. فهذه توجيهات وإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصاياه صلى الله عليه وسلم. المؤمن إذا قوي إيمانه وصح إسلامه وحسنت صلته بربه جل وعلا وتجرد من الأهواء أقبل على هذه التوجيهات بصدر منشرح وبعد عن الغل والضغائن والأهواء. ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، وفي لفظ قلب مسلم. ما هي هذه الصفات أو هذه الثلاث الخلال؟ إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. أي أن القلب لا يحمل الغل إذا اتصف أو حمل هذه الصفات الطيبة المباركة. أولها إخلاص العمل لله جل وعلا، أيضا مناصحة أولي الأمر، ونصح ولي الأمر يدل على سلامة القلب، يدل على عدم الغش، يدل على قصد الخير لولاة أمور المسلمين ولعامتهم. أما إذا ضعف الإيمان والعياذ بالله، ورق الدين وقل العلم، فإنه يتحول إلى القلب، بدل هذه المعاني العظيمة يتحول الغل والحسد والأهواء والأغراض الأخرى التي تودي بأصحابها إلى الهلاك والعياذ بالله. ولنعلم علم اليقين أن قيام هذا الدين على النصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم بما أكرمه الله من ديانة، وبما هداه إليه من لزوم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلبه لا يمكن أن ينطوي إلا على الخير، ولا يقوم فيه إلا النصح لله جل وعلا ولكتابه سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن من النصيحة للولاة عدم سبهم، وعدم الافتيات عليهم، وعدم نزع اليد من طاعتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أمراءكم. ولكن على المسلم أن يقبل على الله جل وعلا بإيمان وصدق وبدعاء صادق أن يصلح الله جل وعلا أحوال المسلمين رعاة ورعية، وأن يوفقهم لما فيه سعادتهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم، وأن يخص ولاة الأمر بالدعاء، لأنه بصلاحهم صلاح الناس. يخص ولي الأمر بدعوات صادقة: أن يوفقه الله، أن يسدده الله، أن يعينه، أن يشد من أزره، أن يعينه على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ولقد كان السلف رحمهم الله يقول الواحد منهم في هذا المقام: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه تصلح الرعية. لأنهم أدركوا عظم فائدة هذا الأمر وكبير عائدته. فعلينا أن نكون في هذا الباب أيها الإخوة وفي كل باب محققين ما ننال به رضا الله جل وعلا، ناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك أيضا من الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تستحق منا أن نقف عندها، ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: عظني وأوجز. وفي رواية علمني وأوجز، أي عظني يا رسول الله، أوصني بوصايا موجزة أحفظها وأعمل بها وأطبقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، هذه الأولى، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في يدي الناس. إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في يدي الناس. وهو حديث حسن. هذا الحديث جمع ثلاث وصايا عظيمة جدا، جمعت الخير كله، من فهمها وعمل بها حاز الخير في دنياه وأخراه، وهي بمثابة التربية والدورة التي يحرص الناس اليوم على أخذ مثل هذه الدورات في التعامل مع الناس وفي النجاة والسلامة مما يحصل للإنسان في هذه الحياة. الوصية الأولى وصية بالصلاة والعناية بها وحسن أدائها، والوصية الثانية وصية بحفظ اللسان وصيانته، والوصية الثالثة دعوة إلى القناعة وتعلق القلب بالله عز وجل. في الوصية الأولى دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا أيها الإخوة؟ دعا من قام إلى صلاته أو في صلاته، أي شرع فيها، أن يصلي صلاة مودع. والمودع كما نعلم جميعا يستقصي ما لا يستقصي غيره، وهذا يعني واقع مشاهد. حينما يودع الإنسان أحدا أو أحب الناس إليه وهو مسافر، الناس يتنقلون في أسفارهم، فمنهم من ينتقل من بلد إلى بلد وربما يخشى عدم العودة، فتجده يوصي، فهل تراه يوصي بأي وصية؟ بل يوصي بأعظم الوصايا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أنك إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، يعني استحضر أن هذه الصلاة التي تصليها هي ماذا؟ هي الصلاة الأخيرة التي تموت بعدها، وأنه لن يصلي غيرها. فإذا كان حال المسلم كهذا جد واجتهد وأحسن في أدائها وأتقن في ركوعها وسجودها وخشوعها ومستحباتها وواجباتها وسننها. ولهذا ينبغي أن نستحضر هذه الوصية في كل صلاة نصليها، يصلي الواحد منه ويستشعر أنها الصلاة الأخيرة وأنه لن يصلي بعدها. فإذا استشعر هذا دعاه إلى حسن الأداء وتمام الإتقان في أداء الصلاة. ومن أحسن في صلاته ساقته هذه الصلاة إلى كل خير وفضيلة، ونهته عن كل شر ورذيلة، وعمر قلبه بالإيمان، وذاق بذلك طعم الإيمان وحلاوته، وكانت صلاته قرة عين له، وكانت راحة وأنسا وسعادة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا أيها الإخوة في الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده، هذا فيه جواب على سؤال يسأله كثير من الناس، وهو أن كثيرا من الناس اليوم، وكلنا يقع في ذلك، يعاني الواحد منا مثلا من عدم الخشوع في الصلاة، وربما سرحان الذهن في الصلاة، وهذا من العلاج أن تستحضر حينما تصلي وحينما تكبر أن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها، وتستشعر وقوفك بين يدي الله جل وعلا. عند ذلك يخشع المسلم في صلاته ويدرك ما فيها، وتصبح هذه الصلاة تقوده بإذن الله عز وجل إلى كل خير وتنهاه عن كل شر. الوصية الثانية من هذه الوصايا في هذا الحديث الوصية بحفظ اللسان، وأن اللسان أخطر ما يكون على الإنسان، وأن الكلمة إذا لم تخرج فإن صاحبها يملكها، أما إذا خرجت منك فإنها تملكك وتتحمل تبعات هذه الكلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. يعني حاول وجاهد نفسك على منع لسانك من كل كلمة تخشى أن تعتذر منها، وكل كلمة تتطلب منك اعتذارا. أوزن كلامك واحفظ هذا اللسان حتى لا تضطر وتحرج مع فلان أو فلان، إما بندمك أو بطلب الاعتذار. وقد يكلف الاعتذار، قد يكلف الإنسان أمرا عظيما، وقد يقبل منك هذا الاعتذار وقد لا يقبل، وتبقى حسرة في نفسك وندما. وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. قال: فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان أيها الإخوة له خطورة بالغة. وقد جاء في حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، فيه دعوة إلى محاسبة النفس بما يقوله الإنسان، وأن يتأمل قبل أن يتكلم. فإن وجد هذا الكلام الذي سيقوله إن وجد فيه خيرا أو ما سيقوله خيرا، ويتيقن أنه سيكون في صحيفة حسناته أو في ديوان حسناته، فليقدم وليقل. وإن وجد أن ما يقوله شر امتنع من القول. وإن كان الذي سيقوله لا له ولا عليه أو مشتبه فيه لا يدري هو شر أو هو خير، فليكف عنه اللسان اتقاء للشبهات حتى يستبين له أمره. ولهذا درج بعض الناس على أن يتكلم، وأنه إذا جلس في مجلس لابد أن يتكلم، وربما أحيانا يدعوه إلى الكلام أنه يريد أن يضحك الناس، وهذا بلاء أعظم. فإذا أضحكهم بغيبة أو أضحكهم بشر فإن هذا أخطر وأخطر. ما الذي يمنعك أيها المسلم إذا جلست مجلسا والناس قد صمتوا فيه أن تذكرهم بالله عز وجل، أن تذكرهم ببعض الآيات وبعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ أحدهم من كلام الله جل وعلا، أو شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أن يوجه الناس بالاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر يحسب له في المجلس أكثر من 70 مرة، ويتوب في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فالمسألة معاشر الإخوة تحتاج إلى مجاهدة. نعم قد يصعب على الإنسان، لكن نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا حتى تستقيم. والوصية الثالثة فيها دعوة إلى القناعة وتعليق القلب بالله عز وجل، واليأس تماما مما في أيدي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأجمع اليأس مما في يدي الناس. أجمع قلبك واعزم وصمم في فؤادك على اليأس من كل شيء في يد الناس، فلا ترجو من جهتهم، وليكن رجاؤك كله بالله عز وجل، كل رجائك يكون بالله. وكما أنك بلسان مقالك لا تسأل إلا الله ولا تطلب إلا من الله، فعليك كذلك بلسان حالك ألا ترجو إلا الله، وأن تيأس من كل أحد إلا من الله، فتقطع الرجاء من كل الناس ويكون رجاؤك بالله جل وعلا. ولو تعلق الناس بالله عز وجل حق التعلق وتركوا الناس لأغناهم الله جل وعلا ولأعطاهم بإذن الله جل وعلا. ومن كانت هذه حاله فإنه يعيش مهيبا عزيزا. وأما من كان قلبه معلق بما في من كان قلبه معلقا بما في أيدي الناس فإنه يعيش مهينا ذليلا. ومن كان قلبه معلق بالله جل وعلا لا يرجو إلا الله ولا يطلب حاجته إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله كفاه الله في دنياه وأخراه. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وحينما نذكر أيها الإخوة هذه الوصية والتعلق بالله عز وجل، لا يغيب عن أذهاننا وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة لابن عمه ابن عباس وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله بمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه يحفظك الله، احفظ الله تجده تجاهك يعينك يسددك يعطيك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما أوصى به معاذا رضي الله عنه بقوله حينما أخذ بيده: يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. من أعانه الله أيها الإخوة على ذكر الله عز وجل وعلى حقيقة الشكر لله جل وعلا وعلى حسن العبادة وهي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فوالله قد حصل خيرا كثيرا. فلا تدع ذلك دبر كل صلاة، يعني قبل السلام، وهذا هو أصح قول أهل العلم. إذا انتهى الإنسان من التشهد قال: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أيضا من الوصايا العظيمة، وأختم بهذا الحديث، وصية متعلقة بما سبق الإشارة إليه من الأخوة الإيمانية، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة القلب، بعدم الحسد. الحسد والعياذ بالله يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا يرتاح صاحبه، يعترض على قضاء الله وقدره، وهو أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك والعياذ بالله. ترى نعمة على فلان من الناس فتقول: كيف جاءت هذه النعمة؟ وتتمنى من قلبك أن تزول هذه النعمة، بل إذا زالت هذه النعمة تفرح فرحا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ويوصينا بأن لا نتحاسد، وأيضا كل ما يجلب البغضاء من التدابر، من النجش، وهو أن يأتي الإنسان في أمام سلعة تباع ويرفع سعرها وهو لا يريد شراءها، لا يريد شراءها، وقد يكون من أهل المبيع حتى ترتفع هذه السلعة، هذا من الغش، وهذا مما من أمراض القلب والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن فيه غبن، وفيه أيضا إغارة للصدر، وفيه سبب للشحناء، وفيه سبب للفرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه الوصايا لكي يحقق المسلمون الأخوة الدينية، الأخوة الإيمانية، وأن يحب المسلم ما يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، ولا يظلم أخاه المسلم، لا يخذله، لا يحقره، لا ينظر إليه نظرة ازدراء. وحينما نتأمل الوصايا في القرآن كوصايا لقمان الحكيم: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الوصايا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد أكد هذه الوصايا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد سبق الحديث عن هذه الوصايا بحجة الوداع في محاضرة سبقت. فالواجب علينا معاشر المسلمين في كل مكان، الواجب على كل مسلم وكل مسلمة، علينا جميعا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، أن نلتفت إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نستمع إليها، وأن نسعى في تحقيقها، وأن نعمل بها، وأن نرشد الناس إليها، بدءا من بيوتنا ومن ولانا الله عليهم وكلفنا برعايتهم من أهل وذرية. فإن تحقيق هذه الوصايا والله فيه سعادة العبد، بل سعادة العباد في الدنيا والآخرة، وفيه الفوز بنعيم الدنيا والآخرة، وفيه سلامة القلوب، وفيه رفعة الدرجات بإذن الله تبارك وتعالى. فأنعم بهذه الوصايا العظيمة من المشفق الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الاتباع، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، والأعمال والأقوال لا يهدي إلا هو سبحانه، وأن لا يهدي إليها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.